أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من وراء حجاب. هذه الحلقة هنتكلم عن فن التعامل مع الشباب، فن التعامل مع الشباب أو كيفية التعامل مع الشباب، لأن الكثير منا يشكو عجزه الشديد في التعامل مع الشباب في مرحلة الشباب، وأقصد بمرحلة الشباب هو من سن البلوغ، والتي يسميها بعض أطباء علم النفس وغير ذلك بمرحلة المراهقة وما قبل مرحلة الرشد. مرحلة المراهقة بتبدأ من سن البلوغ، ثم يعني تستمر حتى سن الرشد أو الرشاد، حد 21 سنة تقريبا. وهذه المرحلة بتنقسم قسمين، قسم هو أوائل المراهقة وقسم أواخر المراهقة. أوائل المراهقة من البلوغ لحد سن 18 سنة، وأواخر المراهقة أو المراهقة المتأخرة من 18 ل 21 سنة. هذا السن في غاية الخطورة كما نقول، ويعني لا نريد أن يعني نهون من شأن التعامل مع الشباب في هذا في هذه المرحلة، لكن نقول أن التعامل مع الشباب في هذه المرحلة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، لأنه يعني هذا السن سن اللآت والعناد والبحث عن الذات، سن اللآت والعناد والبحث عن الذات. كلنا بنشتكي من الولاد بالذات أكتر من البنات في هذه المرحلة، مرحلة البلوغ، من دائما بيرفضوا ما يؤمر به أو يوجه إليه، ودائما عندهم عناد في القيام بكثير من الأعمال الخاصة بهم أو الخاصة بأخواتهم أو أخواتهم أو والديهم. وكمان بنلاقيهم عندهم حالة من البحث عن الذات، ودائما بينتقل من حالة إلى حالة ومرحلة لمرحلة، وبيبحث دائما كيف يحقق ذاته. ليه أنا بقول الكلام ده النهاردة في هذا البرنامج؟ معانا قصة هامة جدا هنقولها إن شاء الله ليكم بعد بس ما نقدم هذه المقدمة لخطورة هذا الموقف. الأولاد في هذا السن لابد أن يتعامل معهم معاملة خاصة، وهي معاملة فيها نوع من الحوار ونوع من التنشيط الذهني ونوع من الدفع في صناعة القرار. ما ينفعش بحال من الأحوال يبقى السن ده هو سن العنف، يعني الوالدين اللي بيتعاملوا مع أولادهم بعنف في هذا السن، سن المراهقة، دائما الرفض، دائما الضرب، دائما الشجب، دائما التنقيص، دائما الوصف بصفات يعني الفشل وغير ذلك. هذه الطريقة لا يمكن أن تخرج شخصية سوية. أيضا لا يمكن بحال من الأحوال أن نقصر الشاب في هذه المرحلة مثلا على حفظ القرآن فقط والصلاة في المسجد فقط، ونضيق عليه بحيث لا يكون له أي نوع من أنواع الترفيه أو التريض. هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: مروا أبناءكم للصلاة هم أبناء سبع، واضربوهم عليها هم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. دي مرحلة إعداد، مرحلة من 7 سنين لعشر سنين لبداية البلوغ، دي مرحلة إعداد. لابد أن يعد الطفل أو يعد الصبي في هذه المرحلة إعدادا جيدا من محبة الصلاة، محبة أهل الإيمان، محبة المسجد، محبة الصالحين. وهذا التحبيب لا يكون أبدا فقط بمجرد أنه يتوضى ويصلي، أو نخدم إيدنا نوديه المسجد، أو يعني نجلس في جلسة خشوع مثلا لتلاوة القرآن أو الذكر أو ما شابه ذلك. لابد أن يكون هناك حوار نقاش، لابد أن أفهمه ماذا تعني الصلاة، ماذا يعني الوضوء، لماذا نصلي ولمن نصلي، لماذا نركع ولماذا نسجد، لماذا نمرغ أنوفنا لله تعالى في الأرض، لماذا نصوم، لماذا نفرق في المضاجع، لماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه كلها أمور لابد أن تبين. يعني هناك في حرج اجتماعي شديد جدا من التعامل مع الأولاد والبنات في هذه المرحلة، ويعني منع وصول أي معلومة للأولاد والبنات في هذه المرحلة، بالذات المعلومات الخاصة بالنمو الجسدي والنمو النفسي والنمو الجنسي. وده بيؤدي إلى أن الشاب أو البنت بيصدم بالواقع اللي بيمر بيه، وربما يعني يصدم ببعض المعلومات الخاطئة من زملائه وزميلاتهم في المدارس، وبيؤدي هذا إلى انحراف الشخصية. بنقول الكلام ده ليه؟ لأن فعلا هناك مشكلات ضخمة في بيوتنا، وكثير من الناس يشتكون مر الشكوى مما يعني يلاقونه من أولادهم. تقول لك مش عارف أعمل إيه مع الولاد، تاني يقول لك مش عارف أعمل إيه مع ابني، ودي يقول لك مش عارف أعمل إيه مع أخويا. ويعني هذا كله يدل على ان مفيش معلومة عندهم. يا اخوانا، وقلنا قبل كده وكررنا الكلام ده، ان التربية فن، تربية علم، تربية لابد ان تستقى من الكتاب والسنة، لابد ان نراجع يعني التربية واصول التربية وكيفية التربية والتعامل في المراحل المختلفة من يعني حياة الطفل للصبي للشاب الى اخره. كل هذا من خلال الكتب والمراجع والمعارف، والكتاب ما شاء الله كثر والكتب كثيرة، لكن للاسف الشديد كلنا بنتعامل مع اولادنا في مراحل التربية على انها تربية تشبه تربية الحيوان الى حد كبير. ازاي يعني؟ يعني بنهتم بالاكل وبالشرب وباللبس وبالفسح وخلص على كده، ونظن أن هذا هو أفضل شيء قدمناه لأولادنا. أنا علمتهم أحسن تعليم، أنا لبستهم أحسن لبس، ربيتهم أحسن تربية، عملت وسويت، وفوجئت بأولادي بعد ذلك انقلبوا ضدي وأصبحوا على خط مستقيم في يعني العناد واللآت والبحث عن الذات والتعامل بقسوة مع الوالدين، لأنك أنت ما ربيتش صح ولأنك ما ربيتيش صح. التربية ليست أكل وشرب ولبس وتعليم فقط، والتعليم أنا أقصد بالتعليم يعني تعليم في المدارس فقط. هناك علوم لابد أن يتعلمها الطفل، وهناك علوم لابد أن يتعلمها الأب والأم، علوم نفسية وعلوم نفسية يعني جسدية وعلوم يعني جنسية لابد أن يتعلمها الأب والأم ويعلموها لأولادهم حتى لا يصدموا بالواقع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا الكلام ده قبل كده والحديث كله حافظه، نوع سلم جالس بين أصحابه، وإذا بشاب يدخل من المسجد ويقول يا رسول الله زني في الزنا. يعني الشاب بيطلب طلب هو شايفه طلب يعني عادل جدا، لأن الشاب في هذه المرحلة بلغ وتعتمل فيه الشهوة بشدة، وشايف نفسه أنه هو عايز يفرغ هذه الشهوة وعايز يحقق ذاته في يعني التواصل مع أنثى، فبقول له زلي في الزنا، وهو شايف زي ما قلت ان ده طلب عادل. الصحابة كادوا ان يفتكوا بالشاب، ايه قلة الادب دي؟ ازاي تخش على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كده؟ ازاي تتجرأ وتقول الكلمة هذه بكل يعني صفاقة وبكل وقاحة وبكل وضوح كده؟ هذا الذي يقوله المجتمع الان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل مع القضية بهذا الشكل. قال دعوه، اقبل، سيبوه لي انا بقى، اقعدوا، تعال تعال. اتاني يقول للشاب اقبل اقبل اقبل، حتى اجلسه بين يديه، بقى قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في وجهه، تكاد ركبتيه ان تلامس ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه ويحاوره بعقلانيه وبمنطق، يعني يستطيع من خلاله انه يفتت هذه الفكره التي يراها عادلة، الشاب يراها عادلة. فقعد يقول له قل أطرده لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أطرده لأختك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم، أطرده لعمتك، لخالتك، لابنتك، لزوجتك؟ وقعد يعدد عليه يعني محارمه من النساء، وفي كل مرة يقول لا 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 لا. ثم أقر الشاب أنه كان مخطئا في طلبه هذا، وأن هذا ليس طلبا عادلا، وليست هذه الطريقة السوية لإفراغ الشهوة أو يعني التعامل مع النمو الجنسي اللي هو موجود فيه. النبي صلى الله عليه وسلم دعاله اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه، وتحول هذا الشاب إلى صورة الشاب المحب لله ورسوله والمطيع لله ورسوله، وبدأ يتعامل مع الحالة النفسية والجسدية بتاعته وفق الكتاب والسنة، من حيث الصيام، من حيث غض البصر، من حيث ذكر الله، من حيث تلاوة القرآن، من حيث التوجه لبعض الرياضات وإن كان فيها بعض العنف لإفراغ هذه الطاقة، حتى أصبح هذا الشاب سوي. احنا عارفين أن سيدنا عمر بن الخطاب وهذا استقاه من كتاب الله وسنة رسوله لما بيقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. كثير من أهل العلم تكلموا في هذا، وإن هذه العلوم يعني هي نافعة للحرب والجهاد وهي مفيدة يعني نهضة الأمة، كلام جميل جدا، لكن لابد أن تنظر إلى حقيقة هذه الرياضة. هذه الرياضات كلها تحتاج إلى بنية قوية، وتحتاج إلى طاقة، وتحتاج إلى بذل مجهود، وده بيؤدي بشكل أو بآخر إن الشاب يفرغ أغلب طاقته في هذه الرياضة، بحيث ان هو مش هيجي على ذهنه ولا يفكر انه يعني يفرغ شهوته فيما حرم الله من استمناء او زنا او لواط او غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع، قول سيدنا عمر علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، كل هذا تنشئة وتربية على الفضيلة و إفراغ الطاقة الزائدة، بحيث يكون الشاب يعني مؤهلا لأن يكون أبا في المستقبل، مجاهدا قائما بعمل يعني ينفع نفسه به وينفع الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه عارف أن الشباب تعتمل في داخلهم الطاقة الجنسية، إنهم في حالة من الصراع الداخلي، ده طبيعي، الشاب طبيعي جدا فيه صراع داخلي عنده، كلنا مر بهذه المرحلة. الصراع الداخلي ده إذا لم يوجه توجيها حسنا هنؤدي بأنفسنا وبأولادنا إلى المهلكة. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، يعني من استطاع تحمل طاقات الزواج فليتزوج، نفقات، مجهود، مسؤوليات إلى آخره. الباء دي هي تشمل القدرة على الوقاع، وتشمل أيضا القدرة على النفقة، وتشمل القدرة على القيادة، وتشمل القدرة على تحمل الصعاب والمسؤوليات. فقال اللي يستطيع يتجوز، ما قالش سن معين، ما دام قد بلغ الشاب خلاص انتهت القضية. لكن إذا لم يستطع الشاب أن يتزوج، ظروف اقتصادية صعبة، ما فيش فلوس، ما فيش مكان يتجوز فيه، ماشي، ما فيش بنت الحلال اللي ممكن يعني ترسم معه مستقبل جميل، خلاص يعمل ايه؟ يصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. قال عن الزواج ايه؟ فانه احسن للفرج واغض للبصر، الزواج احسن. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه احسن للفرج واغض للبصر. إن كان الإنسان يستطيع أن يحصن فرجه بتوفيق الله تعالى ويغض بصره بطاعة الله تبارك وتعالى فلا يقع في محظور، فإن الزواج يعينه على ذلك أشد معونة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا رأى أحدكم من امرأة ما أعجبه فليأتي أهله فإن الذي معه مثل الذي معه، نساء كلهم شبه بعض، ارجع لمراتك وافضي إليها وفرغ شهوتك، خلاص انتهت القضية، ويفرغ ذهنك ويفرغ قلبك، ويبقى يعني تقدر تبذل مجهود في بناء مستقبلك ومستقبل أولادك ومستقبل بلادك. لكن نيجي على الشاب، الشاب يقولك أنا عايز أتجوز يا بابا، يا ده اللعب ده، إيه الكلام اللي تقوله ده، أما تخلص دراستك. طيب لنفرض أن الشاب يطوقه للزواج، انت ما عالجتش كده القضية. تعالى عايز تتجوز، انت عارف يعني ايه معنى الزواج؟ ليس معنى الزواج فقط انك انت هتلتقي بمن تحب او انك تفرغ شهوتك، لا، دي مسؤولية يا ابني. ايوة مسؤولية. بتشتغل ايه دلوقتي؟ بتقدر تجيب كام في اليوم؟ انت خلي بالك، انت بتاكل بتفطر بكذا وبتتغدى بكذا وبتتعشى بكذا، هتجيب كمان نفس اخرى معاك، يبقى اضرب هذه الارقام في 2 على الاقل. طيب انت دلوقتي قاعد في بيت ابوك، الاوضه بتاعتك فيها كهرباء وفيها وميه وحمام واكل وشرب والى اخره، هتقدر تجيب اوضه او اوضتين او شقه؟ طيب لو انا جبت لك الشقه، هتقدر تدفع ايجارها؟ هتقدر تدفع الكهرباء؟ تقطع الميه؟ تدفع كذا؟ ايه بابا انت قلبت الدنيا كلها عليا ليه كده؟ ده انا عايز اتجوز، بقول لك يعني صعبه قوي. ما انت لازم تساعدني يا بابا. حاضر، طب انا هساعدك، لنفرض انا هساعدك بالشقه، هساعدك بالعفش، هساعدك في كذا في كذا. طب هتقدر انت بقى تستكمل المسيره ولا بعد ما تتجوز هصرف عليك انت ان شاء الله انت ومراتك؟ لا، لازم تنتبه وتعرف كذا كذا كذا. قاعده تناقش كده معاه، انما ما هوش اضربه، ما تضحكش عليه وقول له ايه العبط، ايه العبط اللي انت فيه دوت، او مقولش لا ده كل الشباب بيتجوزوا في سن 25 و26، الناس مش زي بعضها وصوابعك مش زي بعضها. معانا قصه واحد شاب خلص الثانويه او كان في الثانويه او ثانيه ثانوي تقريبا، ويعني اطلق لنظره العنان، نظر الى فتاه عاشقها احبها، قعد يفكر فيها، بقت تعتمل بداخله شهوة من داخله وكمان قدامه الصورة التي تعشق، وأطلق لنفسه العنان أنه يسرح فيها وينام ويفكر فيها ويشوفها ويكتب لها جوابات ويمشي معاها ويكلمها وتكلمه. راح صارح أبوه وأمه أنه عايز يتجوز، أبوه وأمه نهروه. وبعدين الولد ما شاء الله كان حافظ القرآن، حافظ، ولدرجة أنه هو مثلا يخش مسابقات ويفوز، وكان يصلي بالناس وكده. وقال له انا عايز اتجوز يا بابا، عايز اتجوز يا ماما. لا، ازاي؟ مفيش جواز. اما تخلص الاول الثانويه، اما تخلص الجامعه، اما تخلص دراستك. وكانت المواجهه شديده وعنيفه. الولد تمسك برايه، لازم اتجوز. يا ابني تتجوز ايه وتتجوز مين؟ اتجوز فلانه. زاد الطين بله. ابوه وامه شافوا فلانه دي ليست المستوى الاجتماعي ولا المستوى الثقافي ولا 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 الى اخره، وهو عيل وهي عيله 17 18 سنه هو وهي 16 سنه. جواز ايه ده اللي انت بتتكلموا فيه؟ ده شغل العيال ده؟ لا، ده مش شغل عيال. زمان كانوا بيتجوزوا بدري، وفي الارياف بيتجوزوا بدري ليه؟ يحصنوا اولاده. انا ما من اغرب ما قرات ان سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص وسيدنا عمرو بن العاص بينهم كام سنه؟ ده الابن وده الاب، 11 سنه او 12 سنه. يعني كأن سيدنا عمرو بن العاص تزوج وعنده 11 سنة، وكان قد بلغ العلم، تزوج وأنجب وعنده 12 سنة، جاب عبد الله جائز. وكان البنات بيتجوزوا بدري والشباب بيتجوزوا بدري، وفي الأرياف لحد دلوقتي 16 سنة و17 سنة و18 سنة البنت بتتجوز، الولد بيتجوز، البنت بتتجوز عندها 14 سنة و15 سنة و16 سنة. ماشي، جاهزين بيولوجيا للزواج، لكن ربما مش جاهزين نفسيا واجتماعيا وثقافيا ومقدرة وطاقة للزواج. وده مشكلة المجتمع اللي احنا عايشين فيه، او الزمن تطور وتغير وبقى فيه ضعف شوي. طيب افرض دلوقتي فيه واحد من الشباب طاقة للزواج في هذا الامر، اعمل ايه؟ امنعه؟ اسويه باللي هم مش قادرين؟ لا طبعا، اشوف تعالى يا ابني تعالى تتجوز ليه؟ ايه اللي دفعك للزواج؟ يقولك مثلا انا بحب البنت دي. طيب ما هو في بنات زيها كتير، وبصيرك بكره هتحب وبعده هتحب، وانت حبيت ليه البنت دي؟ عشان بصيت لها. وربنا سبحانه وتعالى بيقول غضوا ابصاركم، لماذا لم تغض بصرك؟ انت حينما اطلقت بصرك الى ما حرم الله عليك اعتملت الصوره في نفسك، وبدا العشق ياخذ مساره الى القلب، وده يفسد عليك قلبك ويضيع عليك حفظك للقران، وده عليك مستقبلك العلمي والثقافي. وابدا اتناقش معاه، لا هو مصر يتجوز. طيب ايه رايك تتجوز بنت عمتك، بنت عمك، بنت خالك، بنت خالتك؟ طب تتجوز فلانة الملتزمة اللي حافظة القرآن زي ما انت حافظ القرآن، ونبدأ نتناقش معاه. يقولك لا انا عايز دي. طيب يا ابني انت خلي ما بتتجوز، خلي بالك لما بتتجوز بتعمل ايه؟ انت هتبني اسر، انت وهي، انتوا الاتنين هتبنوا اسر. تخيل كده هل هذه هي الأم اللي بتتمناها ان تكون أما لأبنائك، ولا مجرد عجبك شكلها وتقسيم جسمها وجمال محياها؟ لازم تبص على انك انت بتختار أم لأولادك، انت مش بتتجوز بس، انت بتختار أم لأولادك. وأم لأولادك دي مش معناها ان هي مثلا تكون يعني ذات شخصية معينة، لا، أم لأولادك يعني تكون أهلا لتربية أولادك، أهلا لتربية ابنك وهو لسه في بطنها. هتسمع إيه؟ هتاكل إيه؟ هتشرب إيه؟ هتقول إيه؟ هتتعامل إزاي؟ أخلاقيتها عاملة إزاي؟ لأن كل ده هيأثر في الجنين في بطنها. ولما يتولد إزاي هتعرف تربيه؟ وإزاي هتعرف ترضعه؟ وتهدهده وتكلمه وتحفظه وتسمعه ما يعني يؤثر في شخصيته؟ كل الكلام ده لازم نتناقش مع أولادنا. أنت لما بتجيب واحدة، بتجيب واحدة لتعد أو تكون هي الأمينة على أخلاقك، على عرضك، على شرفك، على مالك، على أسرتك، على نسبك، على حسبك، وأمينة على أولادك. هتطلعهم إيه بكرة؟ صاحبنا الشاب ده أصر على الزواج، أبوه وأمه أصروا على عدم الزواج، الولد كبرت في دماغه قوي لحد ما هرب من البيت. هرب من البيت 18 سنة، خد في وشه، وعمل ايه كمان؟ ده خد البنت كمان معاه وراحوا تزوجوا. قالوا راحوا المأذون، والمأذون كتب لهم كتاب ودخلوا كمان. دخلوا والبنت حملت 16 سنة ونص، حامل في 5 أشهر أو 6 أشهر، والولد خلاص كره البنت بعد ما تزوج ودخل بيها وقضى حاجته وأفضى إليها، والشهوة خلاص راحت، بدأت تتكشف الحقائق عنده، بدأت تتكشف صورة هذه البنت، وإنها ما تصلحش تكون أم، وما تصلحش تكون زوج، وما يصلحش أن يكمل معها. ومش كده بس، هو نفسه تعب، أرهق القرشين اللي كانوا معاه وهربان بيهم ولا جابهم من منين، خلاص خلصوا على السكن، على الأكل والشرب، مش نافع، حياة صعبة، فين العفش اللي انت جبته؟ فين الشبكة اللي انت جبتها لها؟ حياة كلها آلام في آلام في آلام. إنما هو ما كانش عايز يتجوز، هو الهدف من الزواج الإفضاء إليها، تفريغ الشهوة. عشان كده بنقول الحوار ثم الحوار ثم الحوار مع أبنائنا. هناك خطأ في التربية، ظن الوالد والوالدة ان الولد مدام حفظ القرآن خلاص ده بقى حصن ليه، او بيصلي بقى حصن ليه ان هو ما ينحرفش. نعم، كثير من من حفظ القرآن وحافظوا على الصلاة وحافظوا على مصاحبة المؤمنين مستقيمين، لكن هذا لا يمنع ابدا ان نقول ان هذا ليس هو النهاية في التربية. لازم تناقشه، لازم يفهم القرآن اللي هو حافظه ده، لازم يقرأ في التفسير، لازم تبين له ما عليه من حقوق وواجبات. كل مرحلة من مراحل أولادنا يا إخواننا، الولد الطفل لما بيتولد له طريقة في التربية، بعد سنة الطريقة بتختلف، بعد سنتين الطريقة بتختلف، بعد 3 وهكذا. أنت نفسك لما الطفل لسه مولود بتوكله إيه؟ يرتضع ثدي أمه، أو بيشرب لبن خارجي، وبعد كام شهر نبدأ نلحسه ونديله بعض الأطعمة الجامدة، وبعدين كل ما بيكبر سنة ورا سنة ورا سنة بتتغير أنواع الأطعمة وأنواع الأشربة لتتلائم مع البنية بتاعته. مش ده صحيح؟ وهو لسه صغير بنعلمه الكلمة من حرف أو حرفين أو 3، ويبدأ الكلمات بعد كده تزداد تعقيدة وتبدأ فيها جمل ويبقى فيه تعامل، وبعدين بندخله المدرسة. ما هو فيه نمو، هو في نمو لغوي، في نمو بدني، في نمو نفسي، في نمو جنسي. هذا النمو، كل مرحلة من مراحل النمو تحتاج إلى مرحلة من مراحل التعليم، تحتاج لثقافة معينة لتعليم أولادنا. جينا احنا في مرحلة المراقبة، خلاص الولد كبر حفظ القرآن وبيصلي، خلاص احنا مطمنين. لا تطمئن. إن كان من حوله جميعا أصدقاء كويسين، من الممكن جدا أن يتفلت بصره إلى حرام، أو يستمع إلى حرام، أو يجي صديق من أصدقاء السوء، أو واحد من أصحابه اللي إيمانهم تعبان ومهزوز يطلعه على ما لا يرضي الله ورسوله، أو يفتح عليه بابا من أبواب الشبهات. ماذا تملك؟ لابد أن تجلس مع أولادك تعلمهم كيف يؤمنوا بالله ورسوله، كيف يتعاملوا مع أنفسهم، كيف يقرأوا وكيف يكتبوا، كيف يتعاملوا مع الأصدقاء، كيف يتعامل مع الوالدين، كيف يتعامل مع الأصحاب إلى آخره. لازم كل الكلام ده. طب إحنا الوقت بقينا في مشكلة، الولد زي ما قلنا تزوج بعد 3 أشهر كره البنت، الآن مصر على الطلاق، البنت أخرى راضية بكده بموضوع الطلاق، أهلها نفسهم خلاص عايزين يخلصوا الموضوع ويطلقوا البنت من الولد. طب البنت حامل وحامل في بنت، وأهل البنت قالوا خلاص إحنا هنقطع الورقة اللي معمولة دهيت وخد البنت انتو. بكل بساطة كده، بكل بساطة، هذا الإنسان اللي هيتولد، البنت اللي هيتولد دي تضيع كل حقوقها عشان رعونة من أهل الولد ومن أهل البنت، عشان نظرة سطحية للزواج. ده زواج، لو كانوا راحوا المأذون والمأذون قال له زوجتك والتاني قال له أنا قابلت، خلاص ده زواج. حتى وإن كان الولي مش موجود، نعم المرأة التي تزوج نفسها بغير ولي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا وأبطل وأفسد مثل هذا الزواج، قال لا يحل لامرأة، أو قال لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. لكن القضاء المصري بيأخذ برأي أبي حنيفة في جواز تزويج المرأة نفسها، وإن المأذون ده عبارة عن يعني نائب عن السلطان وهو اللي بيزوج. لنفرض أن هذا القول فيه ضعف لكنه معمول به، تم الزواج، لازم يكون في ورقة. المأذون ده ممكن يكون خالف القانون وخالف الشرع في أنه يعني عقد بلا ولي وبالمعرفة الأهل من ده ومن ده، ويعني اقتنع بوجهة نظر الولد أنه بيحب البنت ومتفقين على الجواز وعمل لهم ورق صوري، ويعني احتفظ بالأصول عنده لحد ما البنت تكمل 18 سنة عشان يقدمه لوزارة العدل ويثبته. أيوة محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
طيب عز الشيخ لو سمحت.
تفضلي معاك الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، حضرتك سمعني؟
أيوة سامعك.
في زوج يعني كان هو متزوج، فراح يتزوج بواحدة تانية.
نعم.
تزوجها وقعد يعني يومين ثلاثة متزوجها بس، فأهله لما عرفوا إن الإنسانة دي مش مناسبة ليهم وكده وسمعتهم أهلها مش كويسين، قالوا له براحتك عاوز تروح لها روح لها، بس إيه يعني ما عادش تيجي هنا تاني وكده يعني. فالمهم هو راح لها واتفق معاها يعني، وقال لها ده المأذون يعني خدها بشيلة كده للمأذون وطلقها عند المأذون. خدتها بشيلة واتصل على أهله وقال لهم تعالى أنا هطلقها. فهو دلوقتي بيقول إن هي طالما حامل تبقى زوجتي. طب أنت طلقتها وطلعت ورقة الطلاق؟ قال لا.
ألو. نعم سامعك.
فدلوقتي هو هي دلوقتي هي يعني حرام عليه ولا هي زوجته ولا إيه؟
هو دلوقتي هي هو طلقها طلقة واحدة؟ عند
هو
المأذون؟
طلقها عند المأذون
وطلع ورقة الطلاق. طب بقى لها قد ايه كده مطلقة؟
هي من شهر 5.
من شهر 5 اللي فات؟ طيب كده يبقى نفدت عدتها، لكن له ان
هي حامل.
ماشي، هو له ان يراجعها، هي حامل ساعة الطلاق كانت حامل. طب دي عدتها لا تنفد؟
هي اصلا يعني هو تزوجها يعني يعتبر يومين اثنين بس.
ماشي، وحملت. وطلقها وهي حامل.
هي طلقها بعد الجواز بيومين اثنين.
ماشي، طلقها وهي حامل.
طيب
هي كده دلوقتي ما دام حامل يبقى عدتها لا تنتهي الا بالوضع. اذا وضعت يبقى عدتها انتهت، يبقى له ان يراجعها في اي وقت. هو
له ان يراجعها من غير مأذون؟
لا، لازم مأذون طبعا عشان الورق، لان الورق دلوقتي دوت لو ما دام طلع ورقه الطلاق لنفرض ان هو راجعها.
هو دلوقتي ما رجع حسب مأذون، بس بيقول دي زوجتي.
يبقى هو رجعها بقى شفوي.
فدلوقتي ابوه وام غضبانين عليه جدا يا شيخ ان هو راح للانسانه دي.
ماشي، احنا دلوقتي بنتكلم دلوقتي على حق هذه المراه. اذا كان رجعها شفوي تبقى مراته. اذا كان رجعها شفوي تبقى مراته. اما بالنسبه لابوه وام وغضبهم، إذا كان غضبهم مشروع كأن تكون المرأة دي مثلا منحرفة أخلاقيا فيها فساد هتدخل عليهم من ليس من أولادهم، فيبقى لابد أن يحترم وجهة نظر والديه. أما إذا كان والديه يعني متعسفين في كده، وان البنت كويسة وصالحة وطيبة وبنت حلال وصالحة، خلاص يعني يبقوها ويتقوا الله تبارك وتعالى في ابنه. هكملك ان شاء الله بعد ما اخد الاتصال بتاع ام محمد. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا كان ليا ابن مريض وكان عندي حسن بالله يعني ان هو ربنا يشفيه ان شاء الله ويعفيه.
آمين.
بس ربنا قدر غير كده يعني، وربنا اختاره. هل بيجيلي وساوس بقى ان حسن الظن مش كده، او معنى حسن الظن بالله ايه يعني؟
حاضر. هو ده ابنك الوحيد؟
لا مش ابني الوحيد، بس ابني الكبير وكان تعبان يعني، بيتعالج 57 وكان املي في الله كبير جدا ان هو ربنا يشفيه يعني، بس الحمد لله ربنا قدر غير كده.
ربنا يجعله فرطا لك الى الجنه
يا رب. حاضر. يا رب اللهم
حاضر امين. محمد اجاوب.
وبنتي تعبانه وتعبانه شويه يعني، فهل احنا لو حبينا نعالجها بالاعشاب وما نوديهاش مستشفى 57،
هي تعبانه نفس التعب يا بابا؟
اه
نفس التعب.
هل مثلا يبقى حرام علينا لو عالجناها بالاعشاب؟
والله يعني موضوع الاعشاب ده مش مضمون.
اه
موضوع الاعشاب ده مش مضمون، عشان ما تبقيش ضيعت حق البنت. اعرضيها على الاطباء، والاطباء هم اللي يقولوا لك الكلام ده. وبعدين مش شرط ان يكون يعني ابن اخوها الكبير توفي تبقى هي يحصل لها كده يعني اذا عولجت. يعني لعل الامر عندها ايسر، ولعل ان شاء الله تشفى وتبقى زي الفل ان شاء الله.
ادعي لها يا شيخ بالله عليك وبالصبر.
حاضر. الاخت ام امه الله لما بتسال على الرجل الذي تزوج بزوجه ثانيه وابوه وامه مش راضيين عنه ومشوه بقى من البيت، عشان هو ساكن في نفس البيت اللي هم ساكنين فيه، او يعني ساكن عند ابوه وامه، وما دام اتجوز زوجه تانية خلاص يلا مع السلامه امشي بقى من هنا. لازم نشوف الاول ايه الاسباب اللي دفعته للزواج الثاني، لربما كانت اسباب مشروعه. وحتى لو ما فيش اسباب، الرجل طاقت نفسه ان يكون لديه زوجه اخرى، ما الذي يمنع من ذلك؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعول. ربنا اشترط شرط واحد فقط، وهو ان يقدر على العدل بينهم. فان كان قادرا على العدل فلا يمنع من الزواج، بالذات اذا كان هذا الامر سيؤدي به الى حالة من الهدوء النفسي، وانه هو لا يلتفت الى ما حرم الله. الرجل تزوج زوجة تانية، وبعد ما تزوج أجبروا أهله على تطليقها، راح طلقها عند المأذون، لكنها كانت حامل وهي إلى الآن على يعني ذمتها، تعتبر يعني زوجة، وأنها يعني في عدة الطلاق لم تخرج من العدة بعد، لن تخرج إلا بالوضع. وهو بيقول أنا رجعتها دي مراتي، ممكن يكون رجعها شفوي يعني طلقها عند المأذون على الورق ورجعها شفوي. أنا بقول له ترجعها كده صحيح من ناحية الشرعية. راجل بعد ما قال لمراته انت طالق، رجع قال لها انت على ذمتي وانت يعني زوجتي، خلاص كده حسبت الطلقه ودي مراتك. لكن هيضيع حقها يا ابني، يعني ازاي تترجعها شفوي وانت اصلا عامل لها ورق طلاق؟ لو مات احدكما كيف يرث احدكما الاخر؟ والطفل اللي جاي ده هتثبت يعني بنوته ازاي ليك؟ لانك انت لما بتروح تثبت البنوه في يعني مكتب الصحه بتقدم صوره بطاقتك وصوره بطاقه زوجتك وصوره قسيمة الزواج. لما انت دلوقتي مش متزوجها او هي ما معكش قسيمة الطلاق، كيف يثبت هذا الولد لك؟ لابد ان تعيد مرة اخرى حساباتك، وتعيد مرة اخرى العقد عند المأذون، والورق يستكمل حتى لا يضيع حق هذه المرأة ولا حق الطفل الذي في بطنها. ايضا بالنسبة للوالدين، اذا كان الوالدين محقين في ان هم لابد من الخلاص من هذه المرأة، كان تكون مرأة سيئة السمعة سيئة الأخلاق، ربما تدخل عليهم ما ليس يعني من أولادهم، أو ستفسد يعني عيشة البيت كله، إخواته وأمه وأبوه إلى آخره. في بعض النساء كده ممكن يعني تفسد العائلات، ويعني تقطع الأوصال وتقطع الآثار ما بين أفراد الأسر. إذا كانت المرأة من هذا الصنف ما لهاش لازمة، وأطع والديك وطلقها واحتفظ بابنك وربيه، وهي يعني تربيه إلى سن معينة أو إلى سن الحضانة بتاعها، وبعد كده يبقى عندك. لكن إذا كانت البنت صالحة وكويسة، لما يتعنت الوالدين في تطلقها اتق الله. انا بقول للاب والام اتقوا الله تبارك وتعالى، اعتبروا دي زي بنتكم، والراجل ما عملش حاجه حرام، الراجل تزوج وفق شرع الله تبارك وتعالى، وتزوج من اجل ان يعني يحصن نفسه، فاتقوا الله تبارك وتعالى فيه، ويعني ساعدوه ان هو يرجع مراته عشان يحافظ على حق اولاده. ام محمد بقول لها ربنا سبحانه وتعالى يرحم ابنك الكبير اللي توفي له محمد، ويعني يغفر لك ولزوجك، ويكون ان شاء الله وفاة ابنك دوت في ميزان حسناتكم، ويكون فرطكم الى الجنة. يعني ايه الفرط الى الجنة؟ يعني هذا الولد مدام مات دون سن البلوغ فانه يقف على باب الجنة ويقول يا رب لا ادخل الجنة حتى اخذ بيدي ابي وامي. فوفاة هذا الطفل ووفاة هذا الولد في هذا السن ربما يكون سببا في دخولك الجنة انت وابنك. لازم تحسن الظن بالله وربنا سبحانه وتعالى، يعني لا يفعل هذا انتقاما لا منك ولا من ابنك، انما بيفعل هذا رحمة لك ولولدك. وانت ما انتش عارفة لو ان كبر ابنك دوت وعنده هذا المرض، او شوفي ان يكون ولدا صالحا برا بكما، ولا يكون ولدا شقي يفسد عليكما دينكما ودنياكما. فالذي اختاره الله هو الخير، اختاره الله هو الخير. فاصبري واحتسبي وسألي الله تبارك وتعالى أن يعني يصبرك ويعني يرحمك ويعني يجعل ابنك هذا فرطا من الجنة. أما من حيث بنتك ومريضة نفس المرض وانت خايفة توديها برضو تتعالج زي أخوها فتموت وهروح أعالجها بالأعشاب الطبية، أنا أخشى أن العلاج بالأعشاب يعني لم يصل بعد إلى مرحلة يعني العلاج الناجع الذي يأتي بنتيجة. بتاخد كميات كبيرة جدا من الأعشاب، المادة الفعالة فيها بتبقى يعني محدودة، النتيجة بتبقى متأخرة جدا، ربما يعني يفسد عليك الأمر ويعني يحصل لها مضاعفات أو يؤدي بها إلى الوفاة، تيجي تندمي بعد كده ويعني ربما تداني جنائيا أنت وأبوها، ويدان من يعالجها بالأعشاب وهو ليس أهلا لهذا، وهو يعلم أن النتيجة مش هتبقى يعني معلومة، أو النتيجة مش معلومة عنده مسبقا، والأبحاث العلمية على الأعشاب بتاعته مش مستكفاة. فبنقول مش عايزين نتجه للأعشاب إلا إذا كنا على يقين. روح الأطباء، والأطباء هم اللي يوجهوك، هم أعلم، ودي أمانة في رقبتهم، هم مسؤولين أمام الله تبارك وتعالى عن العلاج وعن تحقيق الشفاء إن شاء الله. طيب يعني نرجع تاني لأخونا الذي يعني عصى أباه وأمه وتزوج من وراء أبيه وأمه. الآن يعني بنقول أنا يعني نصحت الأب والأم إن هم يقنعوه إن هو يستمر يكمل حياته ويعرف المسؤولية العظيمة التي ألقيت عليه وهو اختياره. وإحنا بنقول له يا ابني الحبيب اتق الله تبارك وتعالى، أحسن إلى نفسك وأحسن إلى هذه المرأة وأحسن إلى ابنتك اللي جاي في السكة دي، ولا بد ان تكتب باسمك. هتكتب باسمك ازاي من غير اوراق؟ وهتكتب ازاي باسمك وتربيها ازاي لما هي بتقولك انا هولدها وهديها لك؟ هترضعها ازاي وتوكلها ازاي وتقوم على رعايتها ازاي؟ وده حق يعني واجب على الام ان هي تقوم برعايتها وتربيتها. الان الاهل البنت عايزين يرموا الوليده دهيت، وعايزين يعني بنتهم ترجع بنت تاني، بيعملوا لها عمليه ترقيع وكلام فارغ وكذب على الناس، وبعدين تيجي تتجوز بعد كده يقولوا ده بنتنا بكر. بكر ازاي؟ بكر ازاي وهي تزوجت ودخلت وحملت ووضعت؟ لا يمكن بحال من الاحوال هذا الكذب يستمر، هتنكشف في يوم من الايام وهتبقى الفضيحه بجلاجل لو انتوا عملتوا كده في بنتكم. ونفس الكلام انت يا ابني اتق الله تبارك وتعالى، انت من يعني جررت بها، وانت من يعني استسلمت لشهوتك واستسلمت لهواك واستسلمت للعشق ويعني تزوجتها خلاص. يعني ابوه بيقول ان احنا رحنا عند يعني محامي وكتبنا ورقة تاني من جديد وكتبنا لها مؤخر وكتبنا لها قايمة الى اخره. جزاكم الله خير ان انتوا عملتوا حاجة زي كده، ادوا البنت حقها، حاولوا يكون في مسكن مناسب للبنت ببنتها دهيت ولابنكم، وتحاولوا تساعدوهم في ان هم يستمروا في معيشتهم ولو بالنفقة الان الى ان يشتد عوده ويستطيع ان يقوم على يعني بيته وعلى زوجته وعلى ابنته. لكن يعني انا لا انصح ابدا بالطلاق بهذه الصورة، يعني بيقولوا هنقطع الورق وخلاص كل واحد يروح لحاله. كل واحد يروح لحاله فين؟ امال البنت اللي جاية دي تعملوا فيها ايه؟ هتروح لحالها دي ازاي؟ واسم مين تتكتب؟ وازاي تربى؟ ولما تكبر دي الناس يعيروها بامها ويعيروها بابيها؟ اتقوا الله تبارك وتعالى، هذه مسؤوليه في عنق والوالدين، والدي الولد دوت اللي هو تزوج بدون يعني اذنهم وانه خرج عن طوعه متزوج، هم في اعناقهم، لان ربما يكون في خلل في التربيه وخلل في التوجيه هو الذي ادى به لهذا. وايضا في اعناق البنت واهل البنت ان هم يتقوا الله تبارك وتعالى فيها، ويحاولوا ان هم يعني يلطفوا الجو ويقربوا بينهم ويزيلوا كل العقبات والمشكلات اللي موجوده في حياته. وانا مستعد ان انا اتدخل في هذا الامر ونحاول ان احنا يعني نقرب وجهات النظر، لكن ان تربى البنت دي بعيد عن امها او بعيد عن ابوها، او تربى في ملجا، او تربى على انها كانها لقيطه، هذا لا يحل وهذا لا يجوز، وسيسالنا الله تبارك وتعالى عن هذا. يعني هذا يشبه الى حد كبير وأد المشركين في الماضي، اما انت تقطع البنت من امها وتقطع البنت من ابيها، او تلقى كده يعني لواحد مش هيعرف يربيها، كانكم بتدفنوها حيه بالظبط. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فاتقوا الله تبارك وتعالى، ولا تقدموا على قتل البنت في بطن أمها، ولا تقدموا في بي 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 يعني في تسقيط للبنت، اتقوا الله تبارك وتعالى، وتعاملوا مع الأمر على أنه زواج، وهو زواج نعم زواج، ولا بد أن تتمموه بالصورة التي يستمر إن شاء الله بها، ويكون له بذلك بإذن الله تعالى مستقبل جيد. الكلام عن فن تربية الشباب وفن يعني المرور بمراحل المراهقة الشديدة الخطورة دهية محتاج إلى كلام كتير، لعلي يعني أستكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة حديثنا عن هذه المرحلة وكيفية تربية الشباب، كيفية يعني بناء جسور من الثقة بيننا وبين أولادنا، كيفية بناء حوار هادف، كيفية يعني مساعدتهم أن يكونوا معنا في صنع قرار المستقبل، يعني كيفية تعرفهم على التغييرات النفسية والفسيولوجية والبيولوجية اللي بتتم فيهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم من وراء هذا يعني التغير اللي بيتم، إيه اللي يقدر يعملوه من أجل أن يسكنوا شهواتهم، وإزاي يستطيعوا إن هم يقابلوا مشكلات أو عقبات المستقبل بصورة جيدة من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أتمنى يعني أكون أن فتحت الموضوع فتحا جيدا، وإن شاء الله نستكمل يعني بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا منكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.